رحم، لأن الله عز وجل من رحمته بهذه الأمة أنه لا يخلي الزمان والمكان من عالم بحكمه. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على رأس كل يجدد لهذه الأمة أمر دينهم. لكن مع وجود هذه الطائفة المنصورة بإذن الله العالمة بأمره القائمة بحكمه، إلى جوار هذه الطائفة طوائف من المبتدعة وأهل الضلالة يدعون إلى بدعهم وإلى ضلالاتهم. لكن هذه الأسباب الثلاثة التي ذكرتها، وهي صفاء النبع وصحة المنهج وقوة العزيمة، أثمرت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمزايا عديدة، فلزموا هذه المزايا فارتقوا إلى هذه المكانة السامية. أول هذه المزايا أن الصحابة انغرس في نفوسهم تعظيمهم للأمر والنهي، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدمون على أمر الله ولا على أمر رسوله أحدا كائنا من كان. كل ذلك عملا بقول الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تحض على هذا المعنى بالطاعة المطلقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأثمرت حياة الصحابة عن مواقف عظيمة في تعظيمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان الواحد منهم ينطق ببنت شفة إذا جاءه أمر عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا الأمر على غير مراده أو في طريق معاكس لهواه، لأنهم تأدبوا بأدب القرآن. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى لهم: وما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أهل العلم: فالتحكيم مقام الإسلام، وانتفاء الحرج مقام الإيمان، والتسليم مقام الإحسان. أن الله قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الثلاثة كل واحدة منها ترتقي بصاحبها درجة في الإيمان، لأنه ببساطة شديدة قد يقع الإنسان في مشكلة ما فيحتكم إلى عظيم أو كبير أو إلى ذي شأن في الناس أو صاحب كلمة مسموعة، فإذا قضى هذا الإنسان بقضائه فقبول التحكيم ابتداء هذا مقام الإسلام، وانتفاء الحرج مقام الإيمان، إذ قد يقضي القاضي بقضاء ما ويكون في غير ما هواي فلا أرضى به من داخلي، لكن لا أستطيع أن أخالفه. فإذا احتكم المرء إلى دين الله فهذا علامة الإسلام، فإذا انتفى الحرج من صدره هذا مقام الإيمان، فإذا رضي تمام الرضا وسلم كل التسليم فهذا مقام الإحسان. انظر مثلا إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لفتاه زيد بن حارثة، فقال لها: تزوجي؟ قالت: لا أتزوجه. قال: تزوجي؟ قالت: لا أتزوجه. قال تزوجي، قالت أشاور نفسي. وممكن إنسان لا يستوعب يعني إيه عرض النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة عمته أن تتزوج بعد عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. العرب، طبيعة العرب أنهم حتى هذه الساعة لا يرون كفءا لبناتهم إلا عربيا. أهل الجزيرة لا يزوجون إلا عربيا، العرب الخلص الأصليين. وهذا الأمر يتضاعف عند أهل مكة. أهل مكة لا يرون كفءا لبناتهم إلا مكي، إلا قرشي حر. وهذه المرأة عربية حرة هاشمية، يعني ليست من أهل مكة على العموم، إنما خير بطن من بطون أهل مكة، أرفع نسب في العالمين نسب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي يأمرها أن تتزوج عبدا عنده، ليس رجلا حرا من عامة العرب. فهذا أمر شديد تأباه طبيعة العرب، فاستنكفت أيما استنكاف وإيباء، قالت لا أتزوجه. وهي تحادث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيصر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقرأ عليها الآية. انظر إلى رد فعل المؤمنة، فقالت للنبي على الفور عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرضيته لي زوجا؟ قال نعم. قالت قد زوجته نفسي. قالت قد زوجته نفسي، استجابة مطلقة، استجابة فورية، لأن الجلد تربى على كده، على تعظيم الأمر والنهي، لأن العوامل الثلاثة أثرت: صفاء النبع، صحة المنهج، قوة العزيمة. اتعلموا أنه لما يسمع قال الله، قال رسول الله، لا يفكر، هذا أوان التنفيذ والعمل. في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن جليبيب رضي الله عنه وكان دميم الخلقة، واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان دميم الخلقة، كلما ذهب يخطب لنفسه تغلق الأبواب دونه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أليس من آمن بك واتبع قد دخل الجنة؟ قال: بلى. قال: فما بال أصحابك لا يزوجوني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق إلى آل فلان فقل لهم رسول الله يخطب ابنتكم. فطرق الرجل الباب، فخرج صاحب البيت فقال: رسول الله يخطب ابنتكم. فقال الرجل: نعمة عيني. فقال: إنه يخطبها لي. فقال: حتى أشاور أمه. أما شوف الحكومة رأيها إيه، كأنه أغلب الرجال النهاردة يعني كأنه موجود في زماننا. يعني الشيخ إبراهيم امبارح بيقول لي بيقول لي إيه، واحد قال اللي بيسمع كلام مراته يجي في اليمين، واللي ما بيسمعش كلام مراته يجي في الشمال. فكل الرجال جت في اليمين إلا واحد جه في الشمال، فقالوا له: أنت ما بتسمعش كلام مراتك؟ قال لهم: لا، هي قالت لي أقف هنا. فصاحبنا قال: حتى أشاور أمها. فذهب فقال: رسول الله يخطب ابنتنا. فقالت المرأة: نعم عيني، قرة عين وسرور. قال: إنه يخطبها لجليبيب. فقالت المرأة: أجليبيب إني؟ كلمة إني عند العرب تدل على الكراهية، يعني ما الأشهل لده. وهم قاعدين بيتكلموا، البنت سمعت الحوار إن النبي بعت واحد عشان يتجوز البنت، فقالت البنت لأبويها: ويحكما، أتردان على رسول الله أمره؟ ألم تسمع قول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ ادفعاني إليه والله أولى بي منكما. فزفت البنت لجليبيب رضي الله عنه، وفي ليلة زفافها ينادي منادي الجهاد لغزوة أحد، فيؤثر الرجل الجهاد على أن يتمتع بعروسه. خرج جليبيب مع من خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام لتلبية نداء الجهاد في سبيل الله. فلما انتهت المعركة فقام الصحابة يتفقدون القتلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل تفقدون من أحد؟ اللي فكر حد يقول مش لاقيه عشان ندور عليه كي نبحث عنه فيدفن، فيقولون: نفقد فلان وفلان وفلان، ولا يذكرونه جليبيب لأنه كان هملا وسط الصحابة. ثم يقول: ألا تذكرون أحدا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لكني أفقد أخي جليبيب، فقوموا نبحث عنه. فقام النبي ومعه الصحابة يبحثون عنه، فوجدوه بين سبعة من المشركين قتلهم وقتلوه، فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم دفنه عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ النبي ما قالت هذه البنت قال لها: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. فتزوجت بعده رجلا موسرا غنيا، فكانت من أوسع بيوت الأنصار نفقة وصدقة في سبيل الله ببركة الاستجابة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. عقبة ابن عامر تزوج ابنة لإهاب بن عزيز، فجاءت امرأة كبيرة السن في السن فقالت: إني قد أرضعتكما. فقال: لكني لا أعلم. ثم انطلق فركب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أن فلانة زعمت أنها أرضعتني والتي تزوجت. فقال عليه الصلاة والسلام: دعك عنها، كيف وقد قيل؟ قال: فطلقها وتزوجت غيره. لم يعترض، ازاي ده رضع واحدة ده مش رضعتين، ما دام النبي قال فالأمر انتهى. قال: كيف وقد قيل؟ دعك عنها. ففارقها رضي الله عنه. ولما وقع من وقع في شأن عائشة رضي الله عنها، كان من جملة هؤلاء مصطح رضي الله عنه، وكان من جملة أقارب أبي بكر رضي الله عنه. فلما أنزل الله عز وجل براءة الطاهرة بنت الطاهر عائشة رضي الله عنها، قال الصديق: والله لا. وكان أبو بكر ينفق على مصطح، فقال: والله لا يصله مني نفقة بعد اليوم. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ففهم الصديق أن هذا عتاب من الله له، قال: بلى، أحب أن يغفر الله لي. فكفر عن يمينه وعاود النفقة على مصطح استجابة لهذا العتاب الرقيق من رب العالمين لأبي بكر رضي الله عنه. وانظر إلى موقف الصحابة الكرام في غزوة حمراء الأسد. أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في أحد، فكان من أمر الغزوة ما كان، كاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه وكسرت رباعيته وانكشف ظهره، والتف المشركون من حوله، لكن الله عصمه بعصمته إياه وبتأييد من فر من الصحابة إليه دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت المعركة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم برجوع قريش إلى المدينة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان في القتال أن يخرج من الغد لملاحقة المشركين. فقام الصحابة على ما بهم من الألم والجراح والإثخان في سبيل الله واستجابوا ونهضوا ولم يتقاعسوا عن الاستجابة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وسجل الله عز وجل هذا الموقف في قرآن يتلى إلى يوم القيامة: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وتسليما، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شوف الاستجابة تأتي فيها المنة والفضل بفاء الترتيب والتعقيب مباشرة. أن الله عز وجل بدل المحنة منحة وسجل لهم هذا في قرآن نتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. كل هذا ببركة الاستجابة لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الأمثلة في حياة الصحابة ليس لها أول ولا آخر، لأن كان هذا هو حياة الصحابة الكرام، قضية تعظيم الوحي والانصياع لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، كان هذا هو الحاج الذي يحلو بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة ممكن يجي واحد يفعل معصية ما فتقرأ القرآن والسنة لا يرعوي، ليه؟ لأنه لم يتعلم، لم يعتد على هذه أريحية السمع والطاعة على الفور من غير تأخير أو تقاعس. يعني لك أن تتخيل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى رجلا منا فقال لك أنت باسمك يا فلان افعل كذا، تقدر تقول للنبي لا؟ تقدر؟ ما أظن مسلما يقول صباح مساء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقدر يقول للنبي لا؟ فتخيل لو أن النبي كما قلت الآن بلغك كلامه عليه الصلاة والسلام، لما واحد يقول لك في حديث صحيح قال رسول الله، تخيل النبي اللي بكلمك عليه الصلاة والسلام، هتقدر تقول له لا؟ تم كلامه وصلك، هيسألك من بلغه القرآن فكأنما رأى محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لك مش كلامي وصلك؟ ما سمعتوش ليه؟ تعظيم الكلام من تعظيم صاحبه. فعمر بن الخطاب وهو أمير للمؤمنين كان من خلص جلسائه الحر بن قيس. حر بن قيس كان من شباب الصحابة لكن كان ذو مكانة عند عمر، وعمر رضي الله عنه كان يجعل أهل مجلسه ومشورته خيار الصحابة شبابا كانوا أو كهولا. فالحر كان له عم اسمه عيينة بن حصن، عيينة كان خارج المدينة فنزل على ابن أخيه الحر وبعدين قال للحر إن لك وجها عند هذا الأمير، يعني أنت مقرب منه، فاستأذن لي عليه، خذ لي معاد عشان أقابله. فاستأذن الحر لعمه عيينة على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فلما دخل عيينة على عمر في دار الخلافة وأصحاب النبي من حوله، قال عيينة يا عمر والله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل. والله ما تعطينا الجزل، يعني تواكل مالنا وظالم، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل. قال ابن عباس فهم عمر بالوقيعة فيه وضربه، فقال الحر لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. قال ابن عباس فوالله ما تخطاها وكان وقافا عند حدود الله. شوف الآية، وقفته مكان، ولو أن رجلا مكانه وفي مكانته لعلقه، لكن هؤلاء تأدبوا بأدب القرآن، القرآن رباهم عندما تلا عليه الآية وأن هذا خطاب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فأنت أولى به كذلك، تأدب بأدب القرآن ولم يتخطاها وانصاع لكلام الله عز وجل. قال فوالله ما تخطاها وكان وقافا، أي معظما لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب في موكب الخلافة يمشي وإذ بامرأة عجوز تنادي على عمر، فيقف الموكب وينزل عمر من على دبته ويختلي بها في عرض الطريق يصغي إليها طويلا طويلا، فلما عاد قال له بعض إخوانه من هذه التي تستوقف موكب أمير المؤمنين عمر؟ من دي اللي تعطل الموكب وتشغل عمر؟ فقال ويحك، هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قوله المجادلة، ألا ينبغي لعمر أن يسمع قولها؟ أن الله استمع لها، فحق لعمر أن ينزل من على دبته وأن ينصت إليها، مجرد أن الله عز وجل أخبر بهذا في كتابه. كانوا يعظمون الكتاب والسنة، فمن المفترض على المسلم أن هذا خلقه وديدانه وأريحيته، إن القرآن والسنة هما الحاكمان في حياتك في كل صغيرة وكبيرة، لنا أن نستفيد من هذه الدروس العملية من واقع الصحابة الكرام، لأن الإسلام ليس مجرد كلام، إنما واقع عملي يمارس من خلال كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.